على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلاد الأفراح، وسنسعد في هذه الحلقة بالجلوس إلى الأستاذ الدكتور عمر كي يبين لنا كعادته فيما سبق من هذه اللقاءات، يبين لنا ما هي الوسائل التي يجب أن نتخذها كي ننخرط ضمن السالكين نحو بلاد الأفراح. مرحبا دكتور عمر.
مرحبا، أهلا دكتور عربي، مرحبا
فنحن في شوق إلى متابعة الحديث كي تدلنا حفظك الله على ما يضع خطواتنا على النهج الواصل إن شاء الله إلى بلاد الأفراح، ومعي قول الله عز وجل من سورة مريم.
نعم.
مثل الحلقة الماضية.
نعم.
قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
صدق الله.
صدق الله العظيم.
صدق من الله قيل حمدا لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا مثل هذه الأعمال، وأن تكون في ميزان الحسنات، وأن تكون خالصة لوجهه الكريم إن شاء الله، كما أدعو الله أن تكون يعني تعبيراتنا وعباراتنا وكلماتنا وألفاظنا واصلة بنفس الحرارة التي تخرج إلى قلوب المشاهدين والمشاهدات، وأن نكون قد لا أقول أضفنا شيئا جديدا، ولكن نقول قد نحونا نحوا جديدا. يعني بمحاورتك دكتور العربي حقيقة يعني أزعم أن هذا منح جديد في ليس التعرض لشرح كتاب الله، وإنما في الحديث عن الجنة وما فيها. يعني هذا منح جديد ومعلم جديد من معالم طرح فكر جديد ورؤية ثاقبة جديدة بطريقة محاورتك في أن نستخرج هذه الأنوار القرآنية لنضعها منهاجا عمليا، وربط هذا القرآن العظيم بواقعنا كي تصلح أحوالنا.
وكما تعلمون وتعلمنا منكم، هذه هي طريقة القرآن الكريم، ما تحدث ولا مرة واحدة عن الجنة بشكل تدريجي.
لا 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 بضحك. ذلك يعني الله عز وجل يربط الجزاء بالعمل، ويوضح لنا أن رحمته ستأتي للعاملين من عباده، يعني ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. يعني إذا هي يعني لأن رحمتي وسعت كل شيء، إبليس شيء، والنصاب شيء، والذين فجروا القنبلة النووية شيء، والذين يقتلون الناس ليل نهار شيء، فهل تسعهم رحمة الله سبحانه؟ فما أنفع الناس عند الله أنفعهم لعياله، والخلق عيال الله هو الذي يعولهم.
لو كانت أمة أخرى من الأمم عندها مثل هذه الحقائق، يعني العيال خلق الله، لملأت الدنيا.
والله سبحان الله، ونحن نضيع هؤلاء العيال بأن يعني يسيء الرجل إلى زوجته، وتنقد الزوجة على زوجها، ويعق الولد أباه، وتعصي البنت أمها، وأن تلد الأمة ربتها، وأن يؤذي الجار جاره، وأن يسوم صاحب العمل من يعمل عنده سوء العذاب، وأن يخون العامل صاحب العمل. هؤلاء ليسوا من المسلمين.
في حلقة سابقة ذكرت لنا أن الجنة مشتقة من مادة تعني الستر، وذكرت أكثر من مرة مشكورا أهمية إحسان الزوج إلى زوجته وإحسان الزوجة إلى زوجها. ألا ينبغي أن يكون الزوج جنة وسترا لزوجته كما هو الصيام؟
والله يعني لما قال ربنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا بعد ذو ثلاثة أبعاد أو ذو أبعاد ثلاثة. البعد الأول أنه لا يذكر عيبا فيها أمام غيرها، أيا كان الغير، أمه، أخته، ابنته، زميله، أهلها، أيا كان. يعني هو لباس لها، هي لما تلبس اللبس لا نرى شيئا من جسدها، فهذا اللباس هو الزوج. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا هو البعد الأول. البعد الثاني أن المؤمن الصادق يعلم أنه من أكبر الخيانات هتك ستر الزوجة والتقليل من شأنها. البعد الثالث أنها كما كانت مستورة عند أبيها فلا يعنفها أبوها على الصغير والكبير، وإنما بقلب الأبوة وبقلب الأمومة عند الأم الاحتواء والاحتضان والتغافل والتغافر والتركيز على الصفات الحسنة. يعني لا ترى الأم في ابنتها إلا أنها حوراء من الحور العين، ولا يرى الرجل إنسانا قد تربى التربية عالية أفضل من ابنته. فبهذا المنطق، بهذا المنطق وبهذه الصورة، يعني أستطيع أن أقول أن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فتصير المرأة الصالحة جنة ودار فرح في دار الدنيا لزوجها، ويصير الرجل جنة عدن تعدن المرأة فيه وتقيم حتى يأتيها أمر الله سبحانه. فتجد أن هذه يعني هذه الرحمات وهذه البيوت التي ملأها الرفق هي البيوت المسلمة التي هي مهيئة للانطلاق نحو دار الأفراح. نعم.
ولا يستطيع أن يتخلق بأخلاق الجنة إلا من انتعش قلبه بالرحمة، لأن الجنة أليست الجنة رحمة من رحمة الله؟
هي أكبر صورة من صور الرحمة، لأنها ليست ثمنا فقط كما قالت سورة التوبة في 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 حلقة سابقة، نتحدث أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا تفضل من رب العباد سبحانه، لأننا قلنا من قبل لو أنا عبدت ربي 50 سنة وأعطاني 10 أضعاف لأعطاني 500 سنة.
الجنة ليست ثمنا لعمل قمنا به.
لا 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 لا، الجنة صورة من صور رحمات الله سبحانه، بدليل يؤتى بأبأس أهل الأرض الذي ما رأى خيرا قط، ضنك وفقر وقهر وظلم يقع عليه، ولكنه صابر محتسب ومستقيم على طريق الله، فيغط في الجنة غطة فيخرج وجهه كالبدر ليلة التمام، يقال له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. ويؤتى بأنعم أهل الأرض الذي ما اتقى الله رب العالمين، فيغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة المتقدة، يقال له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. لحظة واحدة في الجنة أنست العبد كل، لدرجة أن قال بعض أهل العلم أن الإنسان لما يشرب من حوض الكوثر يغسل ما في داخله من غل وحقد. ذلك لما جلسوا في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله وكل مسلم، يقول إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا اللي كان في الدنيا. وبعدين ايه؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. بماذا؟ لانه حاول في الدنيا ان ينزع الغل نحو اخوانه، وكان ذليلا عليهم، انما كان عزيزا على غيرهم. وبعد ذلك هو انسان كان معطاء فاعطي، وكان مناحا فمنح، وكان جوادا فجاد الله عليه بهذه الرحمات.
وكان ستارا،
فستره الله في هذه الجنة التي هي عبارة عن ستر الإنسان بعيدا وبينهما حجاب،
وكان صاحب لسان عف
فجوزي
الله. الله أكبر. الله أكبر. بمكان كريم لا لغو فيه.
لا لماذا؟ لأنه عف لسانه عن أو كف لسانه عن اللغو وتأثيم، فما سمع فيها لا لغوا ولا تأثيما.
ألا تفضل.
ولذلك العجيب وأنا أقرأ القرآن تجد أن ربنا يقول يحلون فيها أساور من ذهب، تجد أن كل مدلول لفظي في القرآن عجيب. فيها لماذا لا يحلون قبلها ويدخلوا كده في حالة التحلية؟ قالوا لا، ما هو قال لك أنه هو لو تمت التحلية بهذه الأساور من ذهب خارج الجنة لتأخر دخولهم إلى النعيم، فإنما التحلية تكون إيه؟ داخلها. وهذا ملمح لنا أن نسارع بفعل المعروف إذا أردنا. ده فيه ناس دكتور عربي هو 30-40 سنة يقول لزوجته ايه؟ كل يوم صباح انا اتزوج عليك، انا اتزوج عليك، لا حول ولا قوة. هذا النكد المستمر بالله عليك، هذا من صاحب بلاد الافراح الذي يدخل الحزن على الناس. مدير كده فجأة عنده نقص نفسي وعنده خلل نفسي يجي يروح يخصم من رواتب الموظفين ما لا يحق له، لانه في يده الادارة وفي يده المسؤولية. هل هذا من الذين تنفطر قلوبهم رحمة على الناس، او يعني تهبط من خشية الله فيجازى يوم القيامة ان لا يسمع لا لغو ولا تأثيم؟ ما كان حياته كلها لغو وتأثيم.
اذا الجلافة والغلظة هذه من موانع دخول الجنة.
لا شك وما يدخل الجنة الا رقيق، وما يدخل الجنة الا عفو اللسان. ولكن في ناس يعني قال شاعرنا إذا كانت محاسن التي أدل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يتجد رجل مثلا يبر أهل زوجته والزوجة في حالة من النكد المستمر التي لا تريد أن يبر أحدا إلا هي، فبالله عليك هل هذه هتدخل السرور على زوجها؟ والعكس نفس القضية، هي تحترم أمه وتحترم أخته وترحبه ورغم ذلك هو لا يشكر. يعني هذه صور شائعة، صور تحتاج إلى علاج، صور تحتاج إلى تهذيب وإصلاح.
لعل ذكر القرآن الكريم للإخوان يتنعمون في الجنة على سرر متقابلين يرشدنا إلى أن السرور ليس حكرا لشخص، الشخص لا يسر إلا إذا تقاسم وسائل السرور مع إخوانه.
ولذلك السرور الفردي هذا دليل على أن الأنا يعني عالية عند صاحب الأنا. أما الذي يسعد يعني تجد أن الصحابة وصل بهم الحال أن يضع الأخ التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. هكذا هذا هو المجتمع الراقي، المجتمع الذي لا فيه حقد والحسد. وهذا المجتمع يبني أي مجتمع مبني على الحقد والحسد واللغو والتأثيم والبحث عن الثغرات تحت عنوان النصيحة. وهل هناك من النصيحة أن نأتي بذكر منشط عريض في صحيفة من الصحابة أو في خبر وإذا ظهرت براءة الرجل ذكرنا براءته أو براءتها في صفحة الحوادث في الصفحة العاشرة؟ لا ليس هذا ابننا سبحان الله. يعني عندنا مثل في مصر يقول له تضربني في شارع وتصالحني في حارة.
نعم.
ما يفهم سبحان الله.
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة.
شو إيه الأدب ده؟ إيه الأدب ده؟ وبعدين قال له يعني بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي.
نعم.
وبعدين جاء بكم من البدو، جاء بكم من المجاعة.
نعم.
لا هذا أدب عالي، هذا أدب راقي. والله هذا الله سيدنا إبراهيم ألم يكن قمة الأدب عندما قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت أنا مش والذي إذا أمرضني فهو يشفيني. أما قال الخضر في قضية الخير فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وجاء في قضية الشر وقال فأردت أن أعيبها، جاء في العيب ونسب العيب إلى نفسه. حتى الجن كان في قمة الأدب، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فبنوا الشر إلى بالفعل المبني المجهول. إيه ما ألم نتعلم الأدب من كتاب الله
سبحانه؟
نحن يعني عاملين زي سباق سباقات السيارات والفرميولا والدراجات في قراءة القرآن وحفظ القرآن، لكن تطبيقه ما يجاوز الحنجرة.
وأنا أستمع إليك في هذا الشرح الوجيز الجميل، تذكرت فجأة العلاقة بين رذيلة وفضيلة، وهذه العلاقة حتى في اللفظ الأثرة والإيثار.
نعم.
الأثرة تدل على انكماش، يعني بسهولة ألفظها أثرة، بينما الإيثار نعم. والعرب قالوا فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد.
سبحان الله، شوف الكرم
هذا. شيء
أما الآخر سبحان الله، واستغرب على أبي فراس عندما وهذه ليست من طبيعة رجل كريم وفارس جليل، لكن للأسف يعني إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طب ليه ابن الحلال؟ يعني انت يعني ادعو الله. يعني ألم يتعلم من حبيب النجار الذي أول ما قتلوه قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ سبحان الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم، سبحان الله. يعني لما قتلوه أولا عززناهما بثالث، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فلما وقفوا على بطنه وخرجت أمعاؤه من دبره، وبعد ما قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار صاحب ياسين، وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. هذا يقنن.
وماذا يجني الحسود إذا أصيب المحسود بضرر من الأضرار؟ هل يجني شيئا؟
لا، وللأسف الشديد يصيب لذة مؤقتة، وكارثته أن مرضه يزداد كلما ازداد الإنعام على المحسود، والمحسود قد ينام قليل العين والحاسد لا ينام، لأن يعني هو كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، وهذه كارثة كبرى. والحسد لا ينبت إلا بداية، الذين يتبعون اللغو ولا يعرضون عنه في البداية، ما هو أتتبع اللغو، ابتدي تكبر المرض، ابتدي أنظر للدكتور العربي ما الذي جعله هكذا مقبولا عند الناس وأنا غير مقبول، والذي يجعل الناس تستمعون إليه وأنا لا تأتي، والشيطان يكبر المسألة. وأفضل شيء عند الشيطان هو أن يفرق بين الأحبة.
ألا يعتبر الحسود معترضا على عطاءات الله لمن شاء من عباده؟
الله أكبر. ألا قل لمن بات لي حاسدا، قالت شافعي هكذا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى بما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وأسد في وجهك باب الطلب. ما الذي يستفيده؟ هو عبارة عن مريض، نسأل الله أن يعافينا.
آمين. يعني ولعل هذا من أثار هذا النوع من البشر.
نعم.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
والعياذ بالله رب العالمين، الخلف غير الخلف.
نعم.
الخلف يكون صالحا، والخلف دائما لا يكون إلا طالحا فاسدا.
يعني استعمال كلمة الخلف هذا على حثلات
يعني البواقي،
بينما الخلف
الله أكبر الله أكبر. يعني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوها إقامة، وأضاعوها حفاظا على وقتها، وأضاعوها ثمرة وجودها في المجتمع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإن رأيت باغيا فقل هذا لا يصلي، وإن صلى الصلوات الخمس وإن صلى النوافل ولكنه يبغي، لكنه يأتي المنكر، فكيف
نستطيع أن نقول ما صلى ما أقام الصلاة
ما أقام الصلاة؟ لأن الصلاة لا إقام، وليس إقامتها الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة، لا، إقامتها أي إقامة حدودها وإقامة ثمراتها ووجود هذه الثمرة في بقية الأطراف المجتمع.
الله تبارك وتعالى ذكر أن المنافقين يصلون لكن لم يذكر أنهم يقيمون الصلاة.
الله يرضى عنك، بالضبط كده، وهذا في القرآن تمام كده. وإذا قاموا
لم يقل وإذا
قاموا
الصلاة،
لا وإذا قاموا يعني وقفوا عشان لا تأتي بالصلاة إلا قياما. قاموا إلى الصلاة، قاموا وهم كسالى يراؤون الناس.
إذن نكتة عجيبة في الاستعمال القرآن الكريم لفظ إقام الصلاة وقام للصلاة.
وقائم للصلاة، هذا قائم للصلاة يعني هذا يصنع الحركات، اللي هو التعبير المصطلح الشرعي اللغوي الاصطلاحي.
نعم هكذا.
الإتيان بحركات معينة بطريقة معينة في وقت معين،
كما يقوم جذع شجرة ميت لحركة الريح.
ليس هذا يعني، حتى جلس عمر مع الصحابة يوما فجعل يشرح لهم أهمية الخشوع في الصلاة، وأهمية الشعور بالصلاة وأهمية، فاستشرف ربنا فتح له في الكلام. فقال أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، هذا حال من يصلي، يعني أنت خوفتنا بمن يصلي، فكيف حال من لا يصلي؟ قال: أنا أكلمكم على المسلمين. فالقضية البون شاسع، البون شاسع،
أكلمكم على المسلمين.
وحاتم لما لم يجد خلفه أحد في الصلاة، ورغم أنه أول ركعة كان المسجد مليء، وخرج خارج المسجد، قال: بس العمود المسجد السارية وقعت، وأين أنت يا حاتم؟ قال: أنا كنت في الصلاة. فشتان بين من يصلي ويقيم الصلاة، وشتان من يقيم حركاتها ولا يقوم قلبه بالتفاعل معها.
ولعل هذا سر من أسرار ختم الصلاة بالسلام، كأن الشخص كان في عالم آخر وعاد
بلا شك
وعاد بهدية السلام.
أنت تسلم متى؟ تسلم عندما تغادر المجلس أو تترك المجلس أو تترك مكانا. فأنت تركت مكانة عالية وأنت تصلي، لأنك بدأتها بالتكبير، وأخذت الدنيا التي تشغلك عن الله ووضعتها على ظهور كفيك، وألقيت بها خلف ظهرك، وقلت في هذا الوقت الله أكبر، ثم أنهيتها وقلت السلام عليكم ورحمة الله السلام. فأنت قد وصلت بسلامة الله بعد أداء الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا.
كأنك بهذا الشرح تريد أن تعلمنا أهمية الشعور بمدلول رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام.
لابد هذا الكلام، ولا بد أن يستشعر الإنسان كيف أن رب العباد أعزه وجعل وجهه إلى أعلى، ولا يطأطئ رأسه ركوعا ولا يمرر وجهه سجودا إلا لخالقه، أما بعد ذلك هو سيد في هذا الكلام.
ألا ترى أن أمتنا عندما كانت تسجد لله تبارك وتعالى سجود خشوع وتقرب وتودد كانت أعلى في السلم الاجتماعي على مستوى العالم؟
كانت رقم واحد. نعم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، الصورة المصورة في كتب السير ماذا تقول؟ كانت لحيته تمس قربوس سرجة، قائلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيقول ابن القيم: تواضع الذي أولاه مقام العز في هذا اليوم. ما فيش أكاليل الغار ومش عارف تحية الإيه والكلام اللي احنا
ما فيش العنجهية.
العنجهية هذه يعني لا تأتي بخير
أبدا. وأنكر على من قال اليوم يوم الملحمة، قال اليوم يوم المرحمة.
سبحان
الله. إذن الرحمة، رحمة الرجل بزوجته قوة، رحمة الغني بالفقير،
رحمة الحاكم بالمحكوم، المدير بالمسؤول عنه، وهكذا كلها صورة من صور القوة،
ورحمة المحكوم بالحاكم أيضا في نصحه ومحبته والدعاء له أيضا قوة
بلا شك، ليس ضعفا، والله ليس ضعفا، سبحان الله. فلكن كيف نفهم؟ فهؤلاء الذين يعني خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، مدام هو لم يحافظ على الصلاة فالصلاة لن تصبح سياجا له، فاتبع الشهوات، قال: فسوف يلقون غيا. الغي إن كان ضلالا أو إن كان واديا في جهنم يلقى فيه هؤلاء، أكيد الغي هذا شيء يعني يبدو أنه سواء مكانة أو مكان، فكلاهما صعب.
ولا شك أن ما انتهى في أودية الضلال سينتهي به تيهه إلى هذا الوادي في جهنم،
لأنه في الدنيا صاحب غواية.
نعم.
ولم يكن صاحب هداية، فكان الغي نتيجة أن يصل إلى المكان الذي فيه، وذلك يقول لك فلان غاوي.
والغواية من وظيفة إبليس عليه اللعنة.
أهو طبعا.
ونعوذ بالله عندما يتحول الإنسان من كونه غاوي إلى الإغواء.
إلا هو العياذ بالله رب العالمين. الله، هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني هو القضية مش واقف عنده، ده أصبح فعل متعدي.
نعم.
أصبح فاعل متعدي إذا جز، يعني ما في نعم. فعل نعم. متعدي، لكن أصبح فاعلا ومفعلا،
يعني شرا متعديا.
وشرا متعديا، هذه كارثة كبيرة. يعني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وسوف هذه تدل على انه لابد ان الاخره، وان كانت بالنسبه لنا هي طويله، ولكن يعني عند الله
والمشكله يلقون، يعني المجتمع كله تصيبه بلايا هذه. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه.
لا طبعا، عامه سبحان الله. ثم ينجي الله الذين
آمنوا. نعم 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 على نياته. لكن يعني الولايات الاجتماعية طبعاً. وهذا ما نعاني منه
كلنا كلنا لا لا يعني لا ليس التقي والمؤمن بمنأى عن الشرور والأثام الموجودة في المجتمع والشر يدخل إليه من تحت.
السيدة عائشة اللي سألت النبي قالت له صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟
قال إذا 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 انتشر الخبث طبعا
إذا واجبنا أن نضيق مجاري الخبث
وأن إذا فتح الناس أهل الشر بابا من أبواب مكانا من أماكن الشر وجب أن نفتح كميزان تعادل وميزان قوة أن نفتح بابا من أبواب الخير. لابد نعمل مصنع نشغل فيه الناس
يعني حتى لا تغرق السفينة
وإلا هلكنا وهلكنا جميعا.
يا ليتك تلمح مثل إلى مثال السفينة.
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى أعلى فقالوا بدلا من أن نؤذي من فوقنا لنخرق في نصيبنا خرقا فإن تركوهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن كلنا في سفينة واحدة كلنا في سفينة الإسلام سفينة النجاة التي تصل بنا إلى الخير. فإذا لم نمسك على يد الظالم وإذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها.
ألا ترى في هذا الحديث الشريف تحديدا دقيقا لمفهوم الحرية وتأكيدا على ضرورة التناصح والتكامل؟
أصل لماذا يظل الإنسان إمعة لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ كيف؟ هذا سعد بن أبي وقاص لما وقف عمر اجلسوا واستمعوا قال لا جلوس ولا استماع. لما؟ قال أنت رجل طويل وقد وزعت علينا كل واحد فمن أين هذا؟ قال أين عبد الله بن عمر؟ قال أجب عمك بكل أدب. شو تتجرع على أولاد الناس؟ كيف تعلو بصوتك؟ أنت ما تدري من تكلم؟ التزم حدودك وأدبك. هذا ضليل الذي يقول هذا ضعف. لكن صاحب الحجة وصاحب العظيم تواضع فيقول عبد الله بن عمر أبي رجل طويل فأعطيته ثوبي فأكمل به ثوبه. قال سعد نجلس ونستمع خلاص مش قادر نشهر ونتكلم انتهى الموضوع.
يبدو لي في ذلك الوقت أن سعد ما عنده عقدة.
لا لا
حاشا سيدنا عمر ما عنده عقدة
ولا هذا ولا
المشكلة ده. اليوم يعني ما رأيك في اليوم قد يقف بعضنا مثل هذا الموقف لكن البواعث
لأننا مرضى نريد علاجا لأننا بعدنا عن المنهج وبقدر بعدنا عن المنهج أصابتنا الأمراض فأصبح عندنا عقد نفسية. من أنا عندي أرتكارية أول ما الأب يوجه الكلام لابنه الابن يأخذ موقف أن أبويا هنتقدني أول الزوجة ما تسمع كلام الزوجة هنتقدني الله طب كيف نقبل بعضنا بعضا وإحنا العرب عندنا أنفة في قبول النصيحة ولا نجيد أدب الحوار ولا أدب الخلاف ولا أدب النصيحة نهائي. سبحان الله يعني هذا الأعراب الجلف الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله بالله عليك لو أن أحد مساعدي مديري مؤسسة صغيرة في بقاع الأرض ماذا كان يفعل بالرجل؟ لكن احتواه النبي صلى الله عليه وسلم احتواه.
سيدي الحديث معك عذب ولا يمل ولكن الإشارة إلى الفاصل قد أطلقت لا سنعدكم بالعودة إلى مواصلة هذا الحديث المفيد بعد الفاصل فعودوا سالمين غانمين إن شاء الله.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
أهلا وسهلا بكم مرة ثانية وعودة محمودة إلى الأستاذ الدكتور عمر ليواصل شرحه لهذه الآية الكريمة. لقد وقفنا عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.
الله أكبر. القرآن مثاني ورحمة الله تتجلى أنت عندما تقرأ هذه الآية الكريمة فخلف من بعدهم خلف يقشعر البدن ويقشعر الجلد ويوجل القلب ويتحفز الإنسان لأنني ربما أكون من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وربما يكون هذا المصير. ولذلك كان ابن مسعود يقول اقرأ القرآن وكأنه عليك نزل وحدك.
الله
أكبر. انت مكلف بأن عندما يتكلم عن الظالم لا تقول انا لست من الظالمين. عندما يتكلم عن هؤلاء تقول لا انا من هؤلاء. واذا وصف الصادقون والصابرون وهو الى اخر لا يدعي الانسان انه في كوكبتهم او وفق افرادهم. الا من تاب. اذا التوبة دي شيء يعني سبحان الله العظيم يعني عبارة عن طوق النجاة للعبد. والعجيب ان اي مطلب اعتذار يقدم في الدنيا لابد ان يقدم بطريقة معينة وفي وقت معين. لازم اروح يقول لك الشكوى دي عند الشؤون القانونية للوزارة او عند الشؤون القانونية للادارة الفلانية او للبلدية او اللي مش عارف لوزارة الصحة وزارة الثقافة وهكذا. طيب انا اريد ان اقدم اعتذارا لما بدر مني في جنب الله عز وجل. لا يحال الامر الى لجنة ولا يقال قدمها عند فلان ولا يقال متى تقدمها ابدا. يده سحاء بالخير ليل نهار. لا فيه لحظة يقول والله الملائكة الساعة واحدة بالليل انا ما تتقبل طلبات الصباح وليس ابدا.
يعني ما فيش حد للدوام.
ما سبحان الله في اي وقت قدم اعتذارك وتوبتك الا من تاب. خلاص تاب. والله عز وجل يقول ايه ما قالش الا من يتوب. لا وكأن التوبة قد وجدت عندما هم العبد بها فتاب الله عليه. تاب فعل ماضي. يعني يجب الانسان يذنب الان ولكن الله يذكر التوبة بالفعل الماضي الا من تاب. سبحان. او يعني عشان الكلام عن الجنة والمستقبل فيبقى تاب في الدنيا لكن ارى والله اعلم ان المدلول في لفظ الماضي دليل على ان الفضل قد تم والعطاء قد نزل
ولعله تشجيع ايضا للمؤمن كي يتحقق من قدرته بعون الله على تحقيق التوبة.
الا من تاب وامن. الله. طب هو كان اصلا مؤمن كان هو كان ناقص الايمان ساعة ما عمل الحكاية دي واضاع الصلاة واتبع كان ناقص الايمان فلما تاب امن او لما تاب اكتمل ايمانه او لما تاب رجع اليه ايمانه كاملا بهذا المنطق. يعني الشقيق البلخي كان له تلميذ نجيب وهو حتم الاصم فتلمذ عليه على مدى 30 سنة وبعدين استأذنه او اذن له ان يعلم قالوا روح بقى علم. مش واحد الان ما شاء الله اولادنا اللي يقرا كتاب صار يعني ابن رشد واللي قرا كتاب اخر بقى ابن خلدون ويعني سبحان وقرا يعني حكم من احكام التلاوه صار
يكتفي بقراءه العنوان يعني
اذا صحت قراءته ف عاد حاتم لزياره شيخه شقيق البلخي بعد سنه فقال كيف بكم يا حاتم اخباركم ايه واخبار الناس والعلماء اسألوا الناس استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس عن الناس اخبار الناس ايه وكان زاهر هذا رجل من البادية وكان يأتي بالاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول يسعد به يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه احنا اهل الحضر نديله اخبار الحاضرة المدينة وهو يعطينا اخبار ويسمع له ويجلس مع عائشة وتكلمه في حديث ام زرع وابي زرع حديث طويل 3-4 صفحات وهو منصت ومدرك للمعاني. ايه ده ما هذا من منا ينصت لاهل بيته ومن من الزوجات يعني تسقط لحظة حتى تسمع صوت زوجها اين هذا. فقال حاتم والله يا شيخ وجدت قومي بفضل الله في افضل حال وانا معهم إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا. فهز شقيق البلخي رأسه وقال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. لا إله إلا الله. أسقط في يد حاتم والله أعزكم الله الكلاب إذا أعطيت هزت ذيولها وهزت ذيولها وإذا لم تعطى صبرت. قال يا شيخ هكذا حال كلابكم فما حال اصحابها. اذا كانت درجة بهذا المنطق عند الكلاب عندكم اصحابها ايه. قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا. هذه درجة عالية. ده تاب وامن وعمل صالحا. كيف قال لك العطاء يحتاج إلى شكر، إلى صبر. العطاء يحتاج إلى صبر. لم يصبر صاحب الكرسي على جاهه فآذى بجاهه الناس، ولم يصبر صاحب المال على ماله فكنز المال ولم ينفقه في سبيل الله، ولم يصبر صاحب العلم على علمه فلم يعلم الناس وقبع في برجه العاجي يقرأ ويفلسف ويمنطق وينظر. ولما ابتلي العبد شكر، لأنه يعلم أنه دخل في عداد المؤمنين الصادقين. يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي. وإذا كان العبد ابتلاءاته بدرجة إيمانه، فإذا كان في إيمانه قوة وشدة كان إيمانه أقوى، الابتلاء أشد، وإن كان في إيمانه ضعف يعني على قدره، على قدره. ولذلك يقال إن أيوب هو نبي الصبر. أنا أرى الله أعلم إن نوحا هو نبي الصبر. لأن يصبر 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعدين زوجته، وبعدين ابنه، وبعدين يعني سوء الأدب، وكذاب أشر، واتهموا بالجنون، ووضعوا أصابعهم في أذانهم، واستغشوا ثيابهم، وكل هذا العمل، هذا دليل على أن هؤلاء العظماء ما وصلوا إلى هذا إلا بهذا السلوك الطيب، إلا من تاب، خلاص تاب الأول.
نعم.
وعمل صالحا. هؤلاء أو يعني فهموا حقيقة الدين، أن الدين عمل وليس كلاما. يعني أحيانا تجد واحد في حالة من الغيظ من كلام ابنه أو زميلا أو زوجته، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا ذكر؟ ليس ذكرا. سبحان الله، عندنا في القرى في الصعيد يقول لما يجي الواحد في وقت غير في الصباح بالباكر بالذات يطرق بابه، يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. هو هي الصيغة الظاهرية ايه؟ ذكر، لكن هي استعاذة. لا سبحان الله. فإلا من تاب، لازم الأول وآمن اكتمل إيمان، أو رجع إليه إيمانه الحق، أو فهم الإيمان فهما حقيقيا، وعمل، لازم عمل الصالحات. الإيمان مع العمل الصالح، ما ينفع إيمان، يعني ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا لو أدعي محبة ابني وكلما طلب مني مطلبا قل له إن شاء الله سوف أتي لك، سوف أشتري لك، وأعيش 10 سنوات لا أشتري ده، هل هذا حب عملي ولا حب كاذب؟ هذه محبة كاذبة. بالضبط زي ما يكون أب أوصى ابنه وصية، فالابن راح جاب الوصية وجابها في علبة غالية الثمن ووضعها، ووضعها بجواره، كلما حن إلى أبيه بعد موته فتح الوصية نظر فيها وقعتها. الأب ما كان يقصد هذا، الأب كان يقصد تنفيذ الوصية. ولعل هذه الوصية هي، ولله المثل الأعلى ولرسوله، هي شرع ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن كلما أحدث العبد معصية أحدث توبة، وكلما أحدث خمولا أو كفرا كفر نعمة أحدث إيمانا، وكلما أحدث رذيلة أتبعها بعمل صالح، من تاب وآمن وعمل صالحا ما جزاء هؤلاء؟ فأولئك يدخلون الجنة.
هذه الجنة بنيت كما قلنا على أمرين، رحمة الله عز وجل، لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهذا العمل الصالح، تاب وآمن وعمل صالح، عمل صالح، فأولئك يدخلون الجنة. هؤلاء هم من سكانها ومن أهلها ومن المستحقين لها. لماذا؟ لأنه هو ارتقى بعبوديته لله وقهر هواه وجعل هواه وفق مراد الله. وكان أجمل ما وصف ابن القيم الجوزية شيخه ابن تيمية، قالوا لنا صف لنا ابن تيمية في كلمتين، قال قهر الهوى حتى تجنبه الهوى، فحسب القضية. يعني صار هو هواه يتبعه، لا يتبعه هواه، لكن الآخر، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذه كارثة كبرى.
لعل هذا أفظع عقوبة تلحق الإنسان، يعني عندما يتخذ إلهه هواه،
والعياذ بالله، وبعدين ينعق مع كل ناعق، يلاقي الناس تشرق يشرق ويغرب يغرب، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزيته أرشد. عبد الغريب هو تبع الالف القبيله والالف الجاهليه التي التي ده لما نلاقي الناس ماشيين مع القطار العولمي نركب قطار العولمي ينزلوا من قطار العولمي ينزلوا من قطار العولمي
يعني فقد شخصيته
وخلاص امعه وهذا الامعه لا يعتبر في عداد الصف الاسلامي لانه نكره في المجتمع وان طبل وزمر لان للباطل جوله والان نرى دكتور عربي ان الباطل قد رفع رايه له والجلبة حوله عالية فاجتمع أهل الباطل حولها ولم ترتفع للحق راية بعد ولكن يوم أن ترتفع إن شاء الله سوف تجد أن أهل الحق كثر وبفضل الواحد منهم بألف.
ألا ترى أن الباطل لا كينونة له وإنما هو عبارة عن تخلي أهل الحق عن تحقيق حقهم في حياتهم اليومية؟
لا أرضى عليك بحن قلنا في حلقة سابقة إذا تخلى أصحاب المحراب عن حراسة محرابهم يعني احتله أهل الحان لأن ما طمع يعني الذي طمع فينا من شياطين الإنس والجن إلا لما تخلينا نحن عن الثوابت وعن المناعة الإيمانية التي يجب أن تقوي يقيننا ولذلك سبحان الله يعني قالوا يعني ماذا تصنع يا بصري مع الشيطان قال أما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر بس ففلسف القضية بهذه الشكل أطيع فما نفع وعصي فما ضر بس أنا عصيت ما ضر والآخر تبعه ما نفع
يا ليتنا نطبق هذه البراغماتية
والله دي براغماتية شخصية
يعني ماذا أفدنا من والله انخذالنا واتباعنا
سبحان الله لكل من طبل وزمر والله سبحان الله ما جلبنا إلا نكسات لأقوامنا ولبلادنا وهزائم تلو هزائم وفلول منهزمة ضمن فلول منهزمة ويأتي يعني خلفنا ليتبع سلفنا بهذا المنطق هذه مصيبة
يعني في هذا الشأن ممكن تطلق علينا الخلف بدل الخلف
نعم طبعا نحن خلف نعم شك نحن خلف لسنا خلفا لو كنا خلفا لما كانت هذه أحوال تخلفنا
ألم يأني للخلف أن يتحول إلى خلف؟
والله بإيقاظ الهمم وبالنظر إلى جيل الصحوة وأن نرشده وأن نبين له وأن نجتمع جميعا على ما يتفق عليه وأن يعذر بعضنا بعضا فيما نتفق عليه وهو كثير وألا يهاجم بعضنا بعضا وألا ينتقص بعضنا من شأن بعض فنحن في سفينة واحدة إن رسونا إلى بر النجاة رسونا جميعا وإن غرقنا هلكنا جميعا ولكن لا يجب أبدا أن نبحث عن حظوظ أنفسنا وعن انتصارات مزيفة والله يا دكتور عربي أنا أعرف أناس يكتبون مذكرات ويتعبون شهورا في تتبع سقطات العلماء ويوزعونها في المساجد ويوزعونها في الأحياء وفي القرى وعلى صفحات الإنترنت وهكذا انتصر للإسلام هكذا انتصر للإسلام ماذا تقول له أنا أرى والله أن أطباء علم النفس يأخذهم إلى العيادات لعلاجهم لأن المرضى مرضى سبحان الله لأن لا يرون أن الأمة تنتهك من كل مكان وتنتقص من كل مكان وسبحان الله يعني كان للمسلمين عيدان عيد الفطر وعيد الأرض لأن كان كل يوم عيد إضافة أرض جديدة وأفواج تدخل في دين الله وصلنا اليوم صارت أعيادنا كثيرة وتنتقص كل يوم أرض من أرض الإسلام ويخرج الناس من دين الله أفواج إن لم يخرجوا علنا فقد خرجوا سلوكا وهذه كارثة كبرى لكن الخلف هذا أو الخلف هذا لا يرتقي أن يكون خلفا إلا أن ينهج منهج ما صرحت عليه أول الأمة وأن نعود مرة أخرى إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم نقوي يقيننا ونقوي عقيدتنا
عجيب هذه دار الأرقم كانت عبارة عن ركن صغير في بيئة معادية ما سر ذلك
سر ذلك الله يرضى عنك مارتن لوثر له جملة عجيبة تعجبني يقول ليس المهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب لكن الأهم أن تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب ناهيك عن الحكمة لكن خذ مضمونها خذ مضمونها أقول دائما كانت مساجد المسلمين في الرعيل الأول مقزمة لكن خرجت عماليق وعمالقة
مقزمة من حيث العمران يعني
حيث العمران الظاهري. حيث الشكل حصى ورمال وجذوع نخل وسعف
يعني كان طويل القامة يلامس
رأسه عمر كان رأسه في المسجد سبحان الله فلما عملقنا المساجد خرجنا منها أقزامة
تقزمنا
تقزمنا وبعض يعني هذا الله الأتراك أيام ما كان الحكم العثماني كانوا عايزين يعملوا يعني عظمة للسبب فأطالوا المنابر. يظل الإمام وعنده 70 سنة يصعد وهو عنده القلب والضغط والسكري وهو إلى آخره إلى أن يصل إلى الدرجة 37، يجلس هناك فوق لا علاقة له بالجمهور. ومنبر الرسول لازم كان 3 درجات، فيرى الرسول وجوه الناس ويطالع ملل من يمل وبكاء الصبي يسمعه فيخفف من الصلاة ويتفاعل مع الناس، والناس يتفاعلون بتشريف النظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. لكن لما ابتعد ثم يتكلم كلاما لا علاقة له لا بواقع الناس، وكل منهم يغط في نوم عميق إلى أن تقام الصلاة،
مثل سيفه الخشبي الذي لم يعد له صلة بالسيف إلا شكله.
هو السيف الذي يمسكه في يده كسيف أبي حية النميري الذي كان له سيف كان يسمى لعاب المنية. وأبو حية هذا كان رجلا جبانا، كان إذا خرج مع قومه للحرب كان آخرهم، فإن انتصروا دخل معهم، وإن انهزموا كان أول واحد في القبيلة فعاد سالما كما يدعي.
ألا ترى أن المتنبي أدرك الحقيقة عندما قال إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان؟ وسيدنا عمر أيضا مع قسط مع عمرو بن معدي كرب.
نعم.
يا ليتك تذكرنا بها.
لما سمع عن صمصامة عمرو بن معدي كرب هذا الفارس المسلم العربي الغيور الذي كان يشج رؤوس الفرسان في المعارك، فقال أرسل إلي بصمصامتك. قلبها عمر بيمينه فوجدها سيفا عاديا فأعادها إليه. قال يعني أعدوها إليه في اليمن، ما رأيت فيها شيئا جديدا. فلما بلغ عمرو بن معدي كرب قولة عمر ما رأيت فيها شيئا، قال يا أمير المؤمنين أرسلت إليك أو لك السيف ولم أرسل لك اليد التي تمسك بها.
الله،
سبحان الله. يعني 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 حسن الردود، حتى حسن الرد دليل على ثقة الإنسان بنفسه والهمة العالية.
كأنك يا دكتور عمر تريد أن تقول لنا إن تكديسنا للأشياء وللماديات لا يغني عنا شيئا ما دامت قلوبنا مخشبة.
قال عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يبني مسجدا لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر، أكن الناس من الحر والقر. أنا عايزك تعمل 4 جدران وسقف وعدين الناس لا تنزل عليها المطر ولا ينزل عليها حرارة الشمس بس. طبعا هيطلع لنا الآن يقول لك يا شيخ والفن نحن لا ننكر هذا، ولكن مع جمال الأشياء يجب أن نجمل قلوبنا أولا ولا تلهينا المظاهر الخارجية. يعني يعني الغرب عندما يمجد الحضارة الإسلامية بما يمجدها؟ بالمعمار الجميل والفن الجميل والمكعبات مش عارف ايه والمسدسات لانه يهتم بالماده.
يعني واظن خاصه اثار المسلمين في الاندلس ان العمران المادي في ذلك الوقت كان ترجمه لعماره القلوب.
بلا شك بلا شك.
اما الان اذا كان العمران المادي والقلوب فارغه ما قيمته
ولا يكون عمران
ولا يكون
عمران. انما هذه ايه يعني من باب تضييع الوقت وسلب حقائق الامور. نعم نعم.
حقيقه هذه اللفتات تدل على قصد اساسي من هذه الحلقات التي اقترحتها والتي تثريها بفكرك الثري، ألا وهو البعد التربوي. ولا شك أن إخواننا المشاهدين والمشاهدات سيسعدون بذلك ويتأثرون بهذه النظرة التربوية ونحن نتحدث عن الجنة. فمضت علينا قرون ظل الناس فيها يعتقدون أن الحديث عن الجنة عملية تنسينا هموم الدنيا التي لم نستطع التحكم فيها ولم نستطع استخدامها فيما يرضي الله عز وجل.
نعم.
فشكرا لك على التركيز على البعد التربوي لحديثك عن الجنة.
الله يبارك فيك دكتور عربي، بارك الله فيك. لكن حقيقة عندنا وقت ولا
أظن عندنا وقت
إن شاء الله. يعني في العقود الثلاثة الأخيرة التي عصرت أنا أصلا فيها الدعوة متحدثا ومستمعا أيضا، وجدت أن جلنا من الذين يعني يتصدون للخطاب الإسلامي ولأخذ بأيدي الناس إلى يعني سواء السبيل ركزوا للأسف على القضايا العلمية، فصار عندنا منتج علمي شرعي عند كثير من أبناء الصحوة رجالا ونساء شبابا وفتيات، لكن البعد التربوي غاب تماما في هذه العقود الثلاثة. وأنا آمل إن كان في عمري إن شاء الله من بقية أن أركز بقية عمري في على قضية التربية من القرآن الكريم ومن النهج النبوي وصياغة التربية مرة أخرى وفق المنهج. هذه سوف تأخذ بأيدينا سريعا إلى إعلاء الهمة ورفع راية لا إله إلا الله، لأننا إذا أغفلنا جانب التربية وركزنا على الجانب العلمي أنتجنا بعضا من شباب أطالوا ألسنتهم في الخوض في العلماء نجد سوء التربية. هو عنده كم علمي ولكن عنده ليس عنده بعد تربوي، فيضع الأمور في غير نصابها، فيظن أن النقد نصيحة ويظن أن الإساءة إلى الرموز هذا من باب نصر الدين.
ألا ترى معي أن حديث القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة ليس المقصود منه أن نتلقى معلومات، وإنما المقصود منه أن نعلم مراد الواصف للجنة منا؟
طبعا طبعا. وبالتالي أنا لا أريد أن أتكلم عن تحدث القرآن عن الجنة ليرغب المسلمين فيها، ولكن تحدث القرآن عن ماذا يوصلنا إلى الجنة وما السبل التي تصل بنا إلى هذا المكان العظيم، وما هي العقبات الكؤود التي سوف تقف في طريق الإنسان وكيف يتغلب عليها، كيف يربي الإنسان نفسه. إذا القرآن ما تركنا هملا، إنما هو من ضمن المقاصد في تربية الإنسان على العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى.
شرحت لنا قول الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوة، هل المقصود إخبارنا فقط بأن الجنة لا لغوة فيها ولا تأثيم، أم المقصود أن نعمل على أن نتجنب اللغو؟
هذا المقصود الأساسي،
هذا الأساسي،
لأن هذا الكلام لا يسمعون فيه، هذه الثمرة.
نعم.
والقضية الثمرة لا يحصل عليها إلا زارع.
نعم.
لا يحصل عليها حاصد، وإنما يحصل عليها زارع.
نعم.
قد زرع أنه أمسك نفسه عن
الله ويزرع الآن.
الزرع. نعم. الزرع. نعم. الدنيا مزرعة الآخرة،
ولذلك يقول الله لأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
بما كنتم تعملون يعني بما تعملون. زرعتم. نعم. بما زرعتم في الدنيا وغرستم
التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
يعني إذن هي وكلمة نورث هذه منتهى العظمة، يعني هذه الجنة الثانية، هذه الجنة الثانية، لأن العبد عندما يخلق يخلق الله له مكانين، مكان في الجنة ومكان في النار، فإذا اتقى الله يمر به على مكانه في النار الأول، هذا مكانك لو عصيت الله، ثم هذا مكانك فيفرح فرحتين، فرحة النجاة من النار وفرحة الدخول، ثم يفرغ مكان الكافر في الجنة فيرث المسلم مكانه، أولئك هم الوارثون وأولئك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
ما أجمل هذا الختام، ختام التطلع إلى أن يجعلنا الله تبارك وتعالى من الذين يرثون الجنة. أريد إذا سمحت لي أن أركز على نقطتين أو ثلاث استنتاجا مما تفضلت به. أولا ذكرتنا بتعاظم جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو إمام الكرماء، و يسأل المرء لما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالجود مثلا ولم يقل كريم. في اللغة العربية الجواد هو الذي يعطي قبل أن يسأل، وهو الذي يعطي حتى عند فقدان السؤال. إذن فرمضان يفجر فينا إن شاء الله طاقات الانبساط وطاقات الانشراح وطاقات البر وطاقات المحبة وطاقات السلام. جمعنا الله وإياكم في دار السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشكر الله لك هذا الفضل، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.